قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. مع هذه الآية المباركة نستقبل دعوة رحيمة من الله عز وجل لتوجيهنا بالإشفاق كله نحو حماية أنفسنا وحماية أهلينا من النار التي لا تشتعل وتلتهب يوم القيامة إلا بما قدمت أيدينا من آثام وخطايا اقترفناها، وكأننا لا نعلم أنها ستكون في الدنيا خطرا على سعادتنا وفي الآخرة نارا وقودها الناس والحجارة. كلما سئلت هل امتلأت تقول هل من مزيد. فهذه الآية تخاطب الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة لتحذرهم من مغبة الوقوع في الحرام، ولتدعوهم إلى الإيمان والاستقامة في الحياة، لأن الإيمان والاستقامة عليه هما اللذان ينشران في أجوائهم الأمن والطمأنينة ويوفران لهم سبل المناعة من جميع الأخطار التي تهددهم بالعذاب والشقاء. والاستقامة هي أساس هذه المناعة، لأنها تعني الالتزام بروح الخير ورسالة الحق في نور من تعاليم القرآن ومبادئه الخالدة في الحياة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ولكن هذه الاستقامة ليست مسؤولية شخصية فقط، فالآية السابقة تحثنا وتدعونا إلى وقاية أنفسنا بالدرجة الأولى ومن ثم وقاية أهلنا. والمصداق القريب المباشر لعنوان الأهل هو الأبناء، وبذلك لم يتسنى لنا توفير الحماية والوقاية للأبناء إلا على أساس التربية الصالحة التي تجعل من حياة هذه البراعم حياة مشرقة بالطهر والعفاف في أرض نظيفة عامرة بالأدب والرشاد. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرر نداءه لجميع الآباء: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وهنا نتساءل كيف ينطلق الآباء المخلصون المؤمنون لتوجيه أبنائهم نحو مسالك الخير ودروب الفلاح، وكيف ينطلقون لحمايتهم من النار. إن عليهم قبل كل شيء أن يعيشوا العلاقة التي تربطهم بأبنائهم كهم مقدس من هموم الحياة وكواجب أساسي من واجبات العمر، فيعطونه الأهمية القصوى والتفرغ التام. وأما الوسائل التي يجب تبنيها في رحلة التربية التي لا بد لها أن تتواصل بشكل دائم، لأن المتابعة التربوية شرط لا بد منه لتحقيق النجاح، هذه الوسائل يمكن تلخيصها عبر الخطوات التالية. الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة الإعداد العقلي والنفسي، لأن السلامة الفكرية والنفسية مدخل هام جدا لتهيئة الطفل لممارسة إنسانيته وتنشئته على فهم بيئته ومجتمعه وأعدائه، ليكون قادرا على استقبال كلمة الحق والهدى، ليعرف كيف يصدر أحكامه على الأشياء، وكيف يلقي نظرته على الأحداث، وكيف يمكنه الاستفادة، وكيف يمكنه الانتفاع بتجاربه وتجارب الآخرين مهما كانت صغيرة ومحدودة، لتكون سلما للنمو والنضوج. والإعداد العقلي للطفل لا يبدأ من خلال تعليمه القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فقط، وإنما من خلال تعويده على ممارسة التأمل والنظر والتفكير التفكير في كل ما يحيط به في الوجود، في السماء، وفي كل ما يجري حوله من مرافق الحياة، فإن المثابرة على التفكير سيمنحه في نهاية الأمر قوة على تحليل الأمور، وسيعطيه قوة على تحريك فطرته التي فطره الله عليها. حينئذ يفتح قلبه على معرفة ربه وخالقه، ويتذوق أولى تعاليم الرسالة، وتنمو في شخصيته الأحاسيس الاجتماعية، فيشعر بقيمة وجوده في المجتمع، وهكذا حتى يقوده الطموح الكبير نحو مواقع المسؤولية العالية في الحياة. الخطوة الثانية، وتتمثل في ضرورة الإعداد الجسدي للطفل، وذلك لأن العناية الصحية توفر بناء الجسم السليم ليكون قادرا على تفجير طاقاته الحيوية لما فيه خير الحياة السعيدة التي تزخر بالعطاء الرسالي والتضحية الرسالية. فالعطاء والتضحية لا يتوفران إلا في ظل العافية والمعافاة. وعلى هذا الأساس ينبغي على الآباء والمربين الاهتمام الكلي في توفير وسائل الصحة البدنية للأبناء، وذلك عبر برنامج صحي كامل تراعى فيه العناية بمسألة النظافة، نظافة البدن، ونظافة الثياب، ونظافة المكان، والتأكيد على أهمية الطهارة والتطهر ليكون الجسم محصنا ضد جميع الأوبئة والأمراض السارية. فالنظافة من الإيمان، وقد بني الدين على النظافة، ومن ثم يأتي دور التربية الرياضية نظرا لما تمثله من أهمية قصوى في خلق البناء الحيوي للجسد. ومن هنا نجد التشريع الإسلامي يحبب الشباب أن يمارسوا الألعاب الرياضية باعتبارها وسيلة هامة لتعبئتهم في طريق الجندية والجهاد في سبيل الله، لأن الشباب هم حماة الدين ورعاة الرسالة وحصون الرعية. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذا الدور المقدس في حياة الأمة فقال: فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وزين الولاة وعز الدين، وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. فتربية الشباب تربية رياضية صالحة بتعليمهم السباحة والرماية وركوب الخيل ولعب الكرة وغير ذلك من الألعاب المفيدة، لها الأثر الكبير في تقويتهم وزرع الثقة في نفوسهم وإعدادهم لخوض غمرات الكفاح والجهاد. ولذا نجد فقهاء المسلمين يفردون في كتبهم الفقهية أبوابا خاصة لبحث الأحكام الشرعية عن السباق والرماية والصيد، مما يكشف لنا عناية الإسلام بهذا الجانب الفعال لتدريب جيل الأمة وتمرينه على القوة والنشاط. إخوة الإيمان، هاتان هما الخطوتان للتربية الإسلامية تعرفنا عليهما، وهما الإعداد العقلي والنفسي والإعداد الجسدي والصحي. وإلى لقاء آخر نتعرف من خلاله على باقي الخطوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند الرابعة والدقيقة 17 نكون في رحاب الدوحة العلوية. الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة شعراء أهل المودة. بعد هذا البرنامج يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة عشرة، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند الخامسة وعشرين دقيقة. شرح الآيات في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والعشرين. بعد هذا البرنامج تستمعون لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. فقه الصلاة يأتيكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والخمسين. تلاوة وتبيان في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين من قصص القرآن. تستمعون لحقائق الإيمان عند السادسة وخمس وأربعين دقيقة. تقدم لحضراتكم صور وعبر عند السابعة والدقيقة الأولى، ونتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وتصبحون على كل خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة والخمسين من سورة الفرقان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. وفي الجزء الثاني من كتابه دلائل الصدق، نقل العلامة المظفر عن ينابيع المودة للعالم الحنفي الحافظ سليمان القندوزي أنه روى عن أبي نعيم الحافظ وعن الفقيه الشافعي ابن المغازلي أنهما أخرجا بسنديهما عن سعيد بن جبير عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية الشريفة في الخمسة أهل العباء عليهم السلام، ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: المراد من الماء نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان قبل خلق الخلق، ثم أودعه الله في صلب آدم، ثم نقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل إلى صلب عبد المطلب فصار جزئين، جزء إلى صلب عبد الله فولد النبي صلى الله عليه وآله، وجزء إلى صلب أبي طالب فولد عليا فزوج عليا بفاطمة فولدت حسنا وحسينا. عطاءات فكرية تحت عنوان العدالة الاجتماعية عند الإمام علي عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من الأفذاذ النادرين الذين محور عظمتهم إنما هو الإيمان المطلق بكرامة الإنسان وحقه المقدس في الحياة الحرة الشريفة، وبأن هذا الإنسان متطور أبدا، وبأن الجمود والتقهقر عند حال من أحوال الماضي أو الحاضر ليس إلا نذير الموت ودليل الفناء. فقليل جدا من عظماء التاريخ الأقدمين هم الذين يبذرون مثل هذه القاعدة الأصيلة من قواعد التطور، وكان علي ينطق بها قائلا: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ويؤكد على حركية الإنسان بقوله: من تساوى يوما فهو مغبون. وما يريد بذلك إلا التصريح بأن الغبن لا يلحق الجماعة من الناس إلا إذا استوى حاضرهم وأمسهم، وبأن الغنم هو أن يكون حاضرهم خيرا من يومهم، ولا يتم ذلك إلا بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يهدأ. وهو يؤكد أن موازين العدالة الكونية تنبثق عن نفسها. وقليل جدا من عظماء التاريخ الأقدمين هم الذين عاشوا هذه المبادئ والأصول جميعا وجعلوها مذاهب فكرية. وهذا علي عليه السلام قال لأحد ولاته إنه يقسم بالله صادقا إن هو خان من مال الشعب شيئا صغيرا أو كبيرا لا يشدن عليه شدة تدعه قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر. ويخاطب آخر بهذا القول الموجز الرائع الإيجاز: بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك. ويتوعد ثالثا ممن يرتشون ويسعون في الإثراء على حساب المستضعفين، حيث يقول: فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربن بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا ودخل النار. وعلي عليه السلام كان أميرا على زمانه ومكانه، يطحن لنفسه فيأكل ما يطحن خبزا يابسا يكسره على ركبتيه ويرقع خفه بيديه، ولا يكنز من دنياه كثيرا أو قليلا على ما مر، لأن همه ليس إلا أن يكون للمستضعف والمظلوم والفقير ينصفهم من المستغلين والمحتكرين. ويمسك عليه السلام على نفسه كريم العيش، فما يعنيه أن يشبع ويرتوي وينام هانئا وفي الأرض من لا طمع له في القرص وفيها بطون غرثة وأكباد حرة، قائلا: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ الإمام علي وإنباء المستقبل. أيها الأخوة والأخوات، لقد أخبر الإمام علي عليه السلام عن العديد من القضايا المستقبلية، وقد تحدثنا في حلقات البرنامج الماضية عن بعض منها، ونورد هنا بعضا آخر على سبيل المثال ولا الحصر. فقد أخبر سلام الله عليه عن الضربة التي يضرب في رأسه فتخضب منها لحيته بسيف ابن ملجم المرادي لعنه الله. وأخبر عليه السلام بامتلاك معاوية ابن أبي سفيان لأمر المسلمين من بعده، وأخبر عن قتل ولده السبط وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. وأخبر كذلك عن الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية الأمويين في العراق وما يكون من فعله. وأخبر سلام الله عليه عن الأحداث التالية: أولا حركة عبد الله بن الزبير وفشله وقتله، ثانيا هلاك البصرة بالغرق مرة وبسيطرة الزنجي عليها مرة أخرى، ثالثا مقتل محمد صاحب النفس الزكية وأخيه إبراهيم بعد ثورتهما على العباسيين في عهد أبي جعفر المنصور ثاني ملوك الدولة العباسية، رابعا قيام الدولة العلوية في بلاد المغرب ودولة بني بويه في العراق، خامسا إخباره عليه السلام عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن انتقال الحكم إلى أولاده وقيام الحكم العباسي، وسادسا إخباره عليه السلام عن خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيام دولة الإسلام المباركة، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن نهج البلاغة ينطوي على الكثير من النصوص التي تناول الإمام عليه السلام فيها الحديث عن أمور مستقبلية وقعت بعد عصره وأخرى نعايش طرفا منها. ومن نصوص نهج البلاغة في هذا المجال خطب الملاحم أو الوقائع العظيمة والخطب التي تتحدث عن آخر الزمان مثل الخطبة رقم 108 والخطبة رقم 103 والخطبة رقم 166. نازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. نور من نور. مستمعين الأعزاء، روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاك فقد عصاني. وقد روى هذا الحديث ابن شهرشوب في مناقبه. وروى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب رافقنا جميعا في الجنة، ومن تولاه أي علي عليه السلام فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل. وروى هذا الحديث الشيخ الطوسي في أماليه، وابن المغازل الشافعي في مناقبه، والطبري في بشارة المصطفى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والجنج الشافعي في كفاية الطالب، وغيرهم كثير. علي في مرآة الشعر. مستمعين الأكارم، قال الشاعر علاء الدين الحلي: يا من به كمل الدين الحنيف وللإسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا. أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا. أنت الذي عجبت منه الملائك في بدر ومن بعدها إذ شاهدوا أحدا. يا كاشف الكرب عن وجه النبي لدى بدر وقد كثرت أعداؤه عددا. ما فصل المجد جلبابا لذي شرف إلا وكان لمعناك البهيج ردا. شذرات من النهج. في عهده للأشتر النخعي حينما وله مصرا، كتب الإمام عليه السلام يقول: لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوك في طلب الصلح، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم وتحصن كل مخوف تؤتى منه، وبالله الثقة في جميع الأمور. بهذا المستمعين الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحق لها فيه لما تحيل. وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أحبتنا المستمعين، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض النتاجات الشعرية التي أنشدها الشعراء عبر العصور، تعبيرا عن حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وذلك من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطاب، الأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للعالم والشاعر والخطيب السيد عبد الرسول بن عزيز بن هاشم الحسيني الكفائي، المولود في بغداد سنة 1928 من أسرة علوية شريفة تعود في نسبها إلى الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين عليهم السلام، وقد برز منها كثير من أعلام الفقه والأدب.
تتلمذ الكفائي في الخطابة على يد والده السيد عزيز الكفائي والخطيب السيد حسن بن عباس البغدادي وغيرهما، كما درس النحو والصرف لدى الشيخ داود المولى، ثم هاجر إلى النجف الأشرف ودرس عند علمائها الأعلام، وكان يتردد بين مدن كربلاء والكاظمية والنجف، وهو ينهل من دروس أساتذة الفقه والأصول والعقائد والتفسير والحديث والشعر والأدب.
كان الكفائي يروي عن جماعة من الأعلام، منهم السيد هبة الدين الشهرستاني، السيد محمد مهدي الواعظ، الشيخ نجم الدين العسكري، الشيخ فرج العمران القطيفي، الشيخ حامد الواعظي، والشيخ علي الغروي. كان الكفائي أحد وكلاء المرجع السيد أبي القاسم الخوئي رحمه الله في بغداد، وكان يقيم صلاة الجماعة في منطقة الصليخ.
توفي الشاعر عبد الرسول الكفائي في بغداد عام 2003 ودفن في النجف الأشرف، وقد ترك عدة مؤلفات ومصنفات في العقائد والتفسير والأدب، وكان يكتب الشعر بالفصحى والعامية، ومن مؤلفاته الكفاية في إثبات الولاية، مصباح الإيمان في اقتباس آيات من القرآن، التحقيق في واقعة الطف، ديوان نوافح الولاء، ديوان اللؤلؤ الرطيب في نظم الخطيب، ديوان الحسينيات الكفائية بالعامية، ديوان الشعر النفيس في فن التشطير والتخميس، إلى والدي قصائد وأناشيد، الملاحم الكفائية، قصائد مطولة ومختارات أدبية. وقد أشرف الكفائي على مجلة مدينة العلم التي أصدرها ديوان الخالصي، وقد صدر منها 6 أعداد، ثم أغلقتها السلطة البعثية البائدة.
يا
تقبلوا تحايانا أحبتنا الأفاضل، لابد من التأكيد على دور الشاعر عبد الرسول الكفائي المتميز بالنسبة لحركة الشعر في العراق أولا، وبالنسبة للخط الملتزم الذي لا ينازعه في مداه أحد من الشعراء المحدثين. ولا عجب أن يكون السيد الكفائي شاعرا متميزا بهذا الحجم، وهو ابن البيئة النجفية، البيئة الشعرية التي تصافق الجميع على عمق أساسياتها في هذا الميدان، حيث يمتاز شعره على ضوء المعلومات المتقدمة بالرصانة والجزالة والعذوبة والسبك المتين، ويحار الباحث على أي قصيدة يستند إليها في التنويه، والديوان من أوله إلى آخره قصيدة واحدة نابعة من قلب واحد ومن ضمير واحد متبجح برواء الإيمان، وهو من القلائل الذين عرفوا بطول النفس في قصائده، والملم بشعر الكفائي يقف مذهولا أمام شعره في التخميس والتشطير وحسينياته المفجعة الفياضة بمشاعر الحزن والأسى، كذلك الذي يقف على شعره الذي يؤرخ فيه الأحداث المهمة ومواليد ووفيات الأشخاص من أصحاب الرأي والعلم وخصوصيات بعض إخوانه المقربين، فالتاريخ الشعري فوق كونه معبرا عن فن برع فيه يدل على مقدرة
ومهارة، فإنه سجل تاريخي مهم يرجع إليه كمصدر في كثير من المراجعات كما وجدت فيه.
ترجم للشاعر السيد عبد الستار الحسني الذي جمع ديوانه، فقال من بين ما قاله في حقه: شاعر من الطراز الأول لم يترك غرضا من أغراض القريض إلا وجرى في حلبته. فكان الفارس المجلى بشهادة نقدة الشعر وصيارفة البيان، على أنه مع إكثاره من النظم مجيد، وقد بز شعراء العصر في إجادة نظم التواريخ الشعرية. نظم الشعر وهو في 15 من عمره، ونظم الفنون الشعرية من قريض عمودي ومن تخميس وتشطير وشعبي وملمع وأبوذيات وغير ذلك. وكان متأثرا بالشريف الرضي ومهيار الديلمي، ثم السيد حيدر الحلي والسيد محمد سعيد الحبوبي والسيد جعفر الحلي والشيخ صالح الكواز. هو شاعر ملتزم تتوارد في قصائده صور شعرية عذبة الجرس، عميقة المضمون، بعيدة الدلالة. والحقيقة الواضحة في مسار شاعريته أنك لو قرأت أوائل قصائده ثم اطلعت على ما نشره وهو على مشارف الشيخوخة لا تجد تفاوتا في مدارج السبك والمعنى والصورة الشعرية، وهذا دليل على أن شاعريته مطبوعة وليست متنامية الوتيرة بالصقل والمران والزمن.
أيها الإخوة والأخوات، أيها الأكارم، عن المكانة التي يتبوأها الشاعر عبد الرسول الكفائي بين شعراء عصره نتوقف مع هذا الحوار.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق الدكتور رحمن غرقان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كيف ترون المكانة التي يتبوأها الشاعر العراقي عبد الرسول الكفائي بين شعراء عصره فيما يتعلق بموضوعه أهل البيت عليهم السلام ومدحهم ورثائهم، وما هو تقييمكم لأسلوبه من حيث الشكل والمضمون في قصائده بحق أهل البيت عليهم السلام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرسول الكفائي شاعر حقيقي يكتب القصيدة الملتزمة بشكل خاص، ويكتب في مواضيع وفي معان أخرى كثيرة، مثله مثل شعراء المعاصرين. أتفحص قصيدته الإسلامية، ألحظ هذا الاشتغال البياني بشكل خاص، يعني معجمه معاصر، لا يذهب إلى الألفاظ التي لا يتذوقها المتلقي المعاصر، لا، ألفاظه معاصرة، معجمه معاصر. حين أذهب إلى إيقاعاته ألحظ أن اللغة الإيقاعية عنده هي اللغة الشائعة في الشعرية العربية، من أوزان، من قواف، يعني العناصر التي تخلق إيقاع القصيدة في الشعرية العربية القديمة والمعاصرة هي الشائعة عنده. حين ألتفت إلى أساليب رسم الصورة الشعرية أجد أنه يرسم الصورة باتجاهين، مرة يرسم الصورة بأساليب البيان المألوفة من تشبيهات، من استعارات، من مجازات، من كنايات، ومن الأساليب الفنية يشيع عنده الترميز الشعري، ولا سيما الترميز الديني الذي يوظف فيه رموزا إسلامية، توظيفا اجتهد في قصائد ليست قليلة أن يجعلها تعبر عن العصر الذي ينتمي إليه، عن هموم مواطنه الآن. سهد في أن يستعيد وقائع تاريخية من خلال هذه الرموز بطريقة يجمع فيها بين التراث في بعده الضارب في العمق وبين المعاصرة، بين الحياة الراهنة. والرمز عنده توزع على أنواع، هناك رمز هو اسم علم، وهناك رمز هو اسم مكان، وهناك رموز وهي قليلة هذا الاتجاه الثالث، رموز هي في الواقع صورة بيانية، يعني يجعل الصورة الاستعارية أو يجعل الصورة المجازية ترمز لمعنى يقصده، بحيث أنني أرصد عنده حين يستعيد واقعة معينة أخص واقعة الطف وما تركب عليها وما جاء بعدها، حين يستدعيها في القصيدة يغلب عليه أن يكرر الماضي بشيء من خطاب المؤرخ ملتفتا إلى الراهن ليجعل القصيدة تتحدث بلسان الواقع.
جميل.
وحين أكتفت إلى تركيب الجملة الشعرية هو تركيب يلتزم فيه أساليب اللغة الشعرية بشكل خاص أكثر من أساليب اللغة النثرية، وحين أرصد بناء القصيدة عنده يغلب عليه بناء الموضوع على القصيدة من مطلعها إلى نهايتها. لم ألحظ عنده قصيدة قناع مثلا، لم ألحظ عنده هذه الاشتغالات التي التفتت إليها القصيدة في العالم اليوم، القصيدة العربية أو القصيدة الفارسية أو الإنجليزية. هناك اشتغالات جديدة، بعضها تأثر بالحاسوب فظهرت القصيدة التفاعلية، بعضها تأثر بهذا السائغ التأويل فذهبت إلى الترميز بشكل هائل وإلى توظيف سرديات وتوظيف نزوع مسرحي يعني هناك اشتغالات في القصيدة العالمية اليوم هائلة جدا، هو لم يلتفت إليها بشكل كبير يعني. ويبدو لي من وصف قارئ التجربة أن عبد الرسول الكفائي يعنيه حين يقول معنى إسلاميا ملتزما، أخص هنا المعنى الحسين العظيم، حين يقوله يحرص أن يكون ما يقوله في متناول المتلقي، في متناول الذاكرة القريبة، هو خطاب موجه يريد له أن يصل إلى المتلقين على نحو مباشر. تجربته جديرة بالقراءة، جديرة بأن ننتبه إليه.
وافر الشكر والامتنان لك دكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعين الأطايب، نماذج أخرى من قصائد الشاعر الكفائي سنستعرضها فيما يلي من فقرات البرنامج، ابقوا معنا عبر برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الكرام، للشاعر عبد الرسول الكفائي من قصيدة في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه وتعداد مكارمه وفضائله وكونه هادي البشرية إلى الصراط المستقيم والآتي لهم بمكارم الأخلاق بعد أن كانت البشرية تتخبط في ظلام الانحراف والبعد عن نهج الله تعالى. وليس هذا فحسب، فلقد أضاءت الرسالة الإسلامية التي أتى بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للأمة طريق الناس بنور العلم، حتى بذ في ذلك حضارات سائر الأديان والأمم بفضل مبادئه، وأزاح ظلام الجهل عن حياة البشرية، يقول الشاعر في هذا المجال.
يا مرسلا من ربه يهدي الورى وبنور شرعته العوالم طبقا، بمكارم الأخلاق جاء يتمها وبذاك ذو الخلق العظيم علا رقا. مهما تقدمت العلوم تطورا فالعلم في الإسلام كان الأسبق، بذ الفلاسفة العظام وكان في أفكاره ونظامه المتفوقا.
هيهات، ما نظرية أو فكرة إلا وأبلاها الزمان وأخلقا، إلا مبادئ أحمد هي غضة أبدا تزيد مع الزمان تألقا. كم من عروش قد أتت وتحطمت، لكن عرش الدين يبقى مونقا، ومبادئ قبرت وأديان مضت، مسخت سوى الدين الحنيف له البقاء. أوليس ذا للدهر معجزة أتى، رشدا وخيرا للبرية حققا، وجلى ظلام الجاهلية مرسلا إشعاعه في كل كون أشرق.
ونظم الكفائي مستمعين الأكارم قصيدة في أمير المؤمنين عليه السلام، وصفه فيها بأنه ولي الله بنص القرآن الكريم وأبو الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأن المنكر لذلك كافر بأصل من أصول الدين، وولايته هذه صنو لولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، وبها يدخل الإنسان المؤمن الجنة، ومن كفر بها كان نصيبه عذاب الجحيم. ثم يستشهد الشاعر بآيات القرآن الكريم التي صرحت بفضائل الإمام علي عليه السلام ومناقبه، مثل آية المباهلة وآية الوفاء بالنذر والإنفاق سرا وعلانية وآية إكمال الحجة وإتمام النعمة، بتنصيبه عليه السلام وليا لكل مؤمن ومؤمنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر:
علي ولي الله أشهد صادقا، وأبناؤه من بعده هم أولو الأمر، ولايته نص من الله واضح، ويكفر من قد قال في النص بالنكر. ولايته مقرونة بولاية النبي ورب العرش في محكم الذكر.
لقد فرضت بالاعتقاد فريضة، بها يكمل الإيمان للفوز في الحشر. ففي قل تعالوا كان نفس محمد، وفي آية الموفين لله بالنذر، وفي آية الإنذار كان وصيه، وفي آية الإنفاق في السر والجهر، وفي آية التبليغ نص بأنه خليفته حقا على العبد والحر.
أيها الأفاضل، لشاعرنا السيد عبد الرسول الكفائي ملحمة مطولة أسماها ملحمة الحسين عليه السلام في ثورته، وصف من خلالها نهج السبط الشهيد عليه السلام الثوري الرافض للظلم والجور والطغيان، هذا النهج الذي رفع من مكانته ومرتبته حتى جاوز بها الكواكب في علوها وسموها، وذلك عبر البطولات التي سطرها على أرض الطف والتي خلدها التاريخ، فكانت الدماء التي ضحى بها نورا للسائرين على هديه، ونارا تحرق الظالمين وتبيدهم، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك في قوله واصفا ملحمة كربلاء:
ملحمة كربلاء
نهجك الشمس لم يزل وضاء يرسل النور للأنام اهتداء أحسين السمو ذاتا ومعنى لك شأن قد جاوز الجوزاء ضل ذو اللب عن إحاطة معناك فأعياه دركه إعياء.
صاغك اللطف منه لاهوت قدس تتجلى من ذي الجلال سناء كلما ازداد حادث الطف بعدا يتدانى قربا ولن يتناء فهو يجري والدهر غدا طريا حيث يبكي الغبراء والخضراء فدماء الحسين نور ونار من أراد الإيمان فيها استضاء.
مستمعين الأطايب، تقبلوا منا الشكر الجزيل والامتنان على حسن متابعتكم وطيب إصائكم لنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة.
موعدنا مع حضراتكم في الأسبوع المقبل بإذن تعالى لنستعرض معا المزيد مما جادت به قرائح الشعراء على مر العصور في أهل البيت سلام الله عليهم. في أمان الله،
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن هدي المنبر الحسيني، نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة: جنود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا ومنقذنا وقائدنا وإمامنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نحن نؤمن بأن الله عز وجل مد في عمر خاتم أوصيائه، وإلى الآن 1200 من السنين أو 1000 وكسر من السنين، والله يعلم. نحن نسأل الله أن يظهر في هذه السنة، لكن يعلم الله عز وجل ما هي خطته له في غيبته، ما هي مهمته، ما هو عمله صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام أنكم يصعب عليكم بهذا المعنى أن تعرفوا عمل المهدي في غيبته حتى يظهر.